إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الكذب من أراذل الأخلاق التي جاءت شريعة الإسلام بتقبيحها والتحذير منها، فقال ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولا وقد كان الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبة، فما يزال في نفسه صلى الله عليه وسلم منه شيء حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. الكذب أيها المسلمون عباد الله مما يتنافى مع الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الكذب من خصال النفاق العملي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الكذب كله ممنوعا، إذا كان كله قبيحا، فإن بعضه أقبح من بعض، وأقبح الكذب الكذب على الله عز وجل، بأن تقول على الله ما لم يقل، وأن تقول هذا حلال وهذا حرام من غير أثارة من علم ولا هدى ولا كتاب منير. ربنا جل جلاله حذرنا من ذلك فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. الكذب على الله عز وجل بتحريم الحلال أو تحليل الحرام خصلة من خصال أهل الجاهلية، كانوا يحرمون ويحللون وفقا لأهوائهم وتبعا لأعرافهم، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هذا حال أهل الجاهلية. ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنسب إليه ما لم يقل: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن الكذب الذي حرمه الله عز وجل أن يكذب الإنسان في البيع والشراء، إذا كان يعامل الناس في بيع أو شراء أو شراكة أو غير ذلك من المعاملات، فإن بعض الناس يعتمد الكذب والغش والتدليس وإخفاء العيوب والمبالغة في الوصف، يعتمد ذلك منهجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ومن أفحش الكذب في البيع والشراء أن يعتمد البائع يمينا فاجرة في الإخبار عن ثمن السلعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطي منها رضي وإن منع منها سخط، ورجل كان عنده فضل ماء فمنعه ابن السبيل، ورجل حلف على سلعة بعد العصر أنه اشتراها بكذا وهو كاذب، وما أكثر ذلك في دنيا الناس اليوم. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكذب كله، حتى حذرنا من الكذب في الرؤيا، أن يقول الإنسان: رأيت في المنام كذا وكذا، وهو لم يره، يكذب في هذا الخبر. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفرى الفرى، أي من أكذب الكذب، أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى، ومن تحلم بما لم يرى كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. أن يقول الإنسان: رأيت في المنام كذا وكذا، من أجل أن يتزلف لذي مال أو جاه أو سلطان. ومن الكذب كذلك الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب الإنسان مازحا، إذا كان يمزح فإنه يكذب إما من أجل أن يضحك الناس، أو من أجل أن يستجلب ثناءهم فيقولون: ما أظرفه، ما أحسنه، ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لبيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى في المزاح نبينا عليه الصلاة والسلام ما يريد للواحد منا أن يجري الكذب على لسانه. ومثل ما يكون الكذب في الأقوال فإنه يكون في الأفعال كذلك. من الكذب أن يدعي الإنسان ما ليس عنده من علم أو جاه أو غنى أو غير ذلك. بعض الناس يتعمد أن يتزيى بزي أهل العلم وليس منهم، أو يتعمد أن يري الناس أنه ذو مال ذو ثراء وليس الأمر كذلك. قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. والقرآن الكريم ذكر لنا مثالا لهذا الكذب، الكذب في الأفعال، بحال إخوة يوسف الذين جاءوا أباهم عشاء يبكون، أجروا تلك الدموع الكاذبة من أجل أن يقنعوا أباهم بصدق دعواهم في أن الذئب قد أكل أخاهم، وقد كانوا في ذلك كاذبين. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الكذب بين الناس قبيحا مستنكرا، فإنه أشد قبحا وأفحش حالا إذا كان من الكبير ممن ولاه الله الأمر ممن هو على رأس الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. عائل أي فقير. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة ليس هناك ما يدعوهم إلى الكذب. هذا الحاكم، هذا المسؤول الذي هو على الناس، ممن يخاف من أجل أن يكذب، من أجل أن يبذل لهم الأماني العذاب والوعود الكذوبة، لما يصنع ذلك؟ وهذا الشيخ الكبير، هذا الطاعن في السن، لماذا يزني وقد ذهبت شهوته وما عادت صبوة الشباب تدفعه؟ وذلك الفقير على أي شيء يتكبر؟ ليس هناك ما يدعوه إلى الكبر. هذه النماذج ما أكثرها في دنيا الناس اليوم. المسؤول الذي يعد رعيته ويمنيهم وما يعدهم إلا غرورا، حاله كحال الشيطان. تارة يقول لهم: قد عدنا إلى حضن المجتمع الدولي، وتارة يقول لهم بأن الأصدقاء قد تكفلوا بدعم الموازنة، وتارة يقول لهم قد أعفيت ديوننا، وتارة يعدهم بأن العيش سيكون رغيدا وأن السلع ستكون متوفرة، ثم بعد ذلك لا يحصد الناس إلا السراب. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وكذبه على الرعية دليل على فساد القلب، على ضعف الديانة، على النفاق الذي استولى عليه. نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رخص في الكذب مما يقول الناس إلا في ثلاثة مواضع: في الحرب، وإصلاح ذات البين، وكلام المرأة لزوجها والرجل لامرأته. في الحرب قد يحتاج الإنسان إلى الكذب من أجل أن يحقن دماء إخوانه، من أجل أن يخادع عدوه، والحرب خدعة. وكذلك في إصلاح ذات البين، فليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا من أجل أن يصلح بين الناس. وفي كلام الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها، ليس في أكل الحقوق وليس في ترويج الباطل، وإنما ذاك الكذب الذي يطيب الحياة، بمعنى أن الإنسان لا يخبر بكل ما يعلم. فلو أنه يعلم من زوجه تقصيرا أو تفريطا فإنه يخبر بخلاف ذلك، ويوهم الطرف الآخر بأنه قد قام بالذي عليه، فإن كان دميما قال له ما أجملك، وإن كان بخيلا قال له ما أجودك، ونحو ذلك مما تطيب به الحياة. أسأل الله عز وجل أن يجري الصدق على ألسنتنا، وأن يجعلنا من خير عباده الصادقين، وأن يجنبنا الكذب وأسبابه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله للهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فكما أن الكذب يتنافى مع الدين وأخلاق المؤمنين، فإنه يتنافى كذلك مع خصال الرجولة الحقة. فإن الرجل يأنف من الكذب حتى من كان كافرا. هذا أبو سفيان بن حرب، لما كان أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جيء به إلى ملك الروم من أجل أن يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو سفيان: ما منعني من الكذب يومئذ إلا خشيت أن يعهد الناس علي كذبة. هذا الرجل في حال كفره امتنع من الكذب لئلا تؤثر عليه كذبة، وهو إذ ذاك رجل جاهلي كافر، ما أكرمه الله بالإسلام بعد، لكنه يأنف من الكذب. الصدق خصال الرجل حقا، ولذلك قال علماؤنا: المنافق أخطر من الكافر. لماذا؟ لأن الكافر طبعه الرجولة، ظاهره كباطنه، وسره كعلانيته. أما المنافق فإنه يخالف مظهره مخبره، وسره علانيته، ومدخله مخرجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها. هذا الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعطي هؤلاء كلاما وهؤلاء كلاما، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يعلن الاستقامة وباطنه عجاج، هذا كله عياذا بالله مما يتنافى مع الرجولة قبل أن يتنافى مع الإيمان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اجعلنا من خير عبادك الصادقين، ومن خير عبادك الموفين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأيدينا من الخير، وجوارحنا من الطاعة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اجعل وجوهنا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، وجازهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، واجعلها من رياض الجنة يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.